بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نواصل ما يتيسر لنا من آيات سورة هود. قد عرفنا أن من أبرز مقاصد سورة هود ماذا؟ التوكل على الله جل وعلا مع الإنذار والتخويف: شيبتني هود وأخواتها. وهذا كله يرجع إلى مقصود ماذا؟ الرسالة، كما هو شأن سور ألف لام راء كما مر معنا. وتوقفنا في سورة هود عند قول الله تعالى: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم يقول الله جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. تأمل، لما ذكر الله تعالى تولي الكافرين وإن تولوا، يصور لك هذا الإعراض والتولي كأنك تراه بعينك. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. تأمل كيف افتتحت الآية بهذا الحرف: ألا إنهم يثنون صدورهم. ألا حرف يدل على ماذا؟ التنبيه، فيشعر بأن الكلام في غاية الأهمية. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني كان الذي ينبغي بعد هذه المواعظ العظيمة من توحيد الله والحث على الاستغفار والترغيب في التوبة والتذكير بالرجوع إلى الله، كان الذي ينبغي أن يستجيبوا، لا أن يتولوا ويعرضوا، بل يثنون صدورهم ليستخفوا منه. فقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يصور إعراضهم. وسبحان الله، هذا فيه تبشيع وتقبيح لحال المعرضين مع تفصيل الآيات. يعني هنا قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيقبح جدا بالإنسان بعد أن أحكم الله له الآيات وفصلها، طيب هذا كله لمن؟ لأجل من؟ لأجلك أنت أيها الإنسان. ثم بعد ذلك تعرض عن إحكام الله وتفصيل هذه الآيات. ولهذا والله أعلم، هذا يشبه ما جاء في سورة ماذا؟ نعم، سورة فصلت. سورة فصلت سبحان الله افتتحت بحال المعرضين: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته لقوم يعلمون، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وكذلك هنا قال: ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم يذكر توليهم وإعراضهم، وهذا في غاية الشناعة والقبح. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ما معنى يثنون صدورهم؟ كيف الإنسان يثني صدره؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ليستخفوا من الله. إذن كأنه يثني صدره على ماذا؟ على إيش؟ على ما في داخل قلبه. إيش اللي في داخل قلبه؟ الباطل. هل في داخل قلبه إيمان ولا كفر؟ كفر. هل حق ولا باطل؟ باطل. هل يقين ولا شك؟ شك. فلذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال يثنون صدورهم شكا وافتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا. وهذا جاء عن أكثر السلف رحمهم الله تعالى. وطبعا الإخوة هذا من باب التصوير القرآني، وهذا من جمال القرآن الكريم، أنك ترى الأمور المعنوية كأنها مصورة أمامك، تراها بعينك. مثل ما قال الله تعالى مثلا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. إيش معنى ثاني عطفه؟ يعني ماذا؟ متكبرا. أن الذي يتكبر يعني يثني جانبه، إذا كلمه أحد أعرض عنه وثاني عطفه، هكذا إشارة إلى تكبره. كذلك هنا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني كأنه يتخيل أنه حين يشك ويفتري ويكذب فكأنه يثني صدره على ما في قلبه حتى يستره ويستخفي عن ربه. هذا معنى الآية، ألا إنهم يثنون صدورهم شكا وافتراء وكفرا ليستخفوا من الله. قال الحسن البصري من جهالتهم به، يعني من جهلهم بالله. ولهذا قال الله تعالى بعدها ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعلنون، يعني صورة أبلغ من الصورة التي فعلوها. قال ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني ليس فقط يثنون صدورهم، بل إذا غطوا رؤوسهم وأبدانهم بثيابهم. ألا حين يستغشون ثيابهم، تخيل إنسان في ظلام الليل، الليل يستره ثم يستتر تحت فراشه ويستغشي بثيابه. قال يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولهذا قال قتادة ألا حين يستغشون ثيابهم، قال وذلك أخفى ما يكون ابن آدم إذا حنى صدره واستغشى بثوبه وأضمر همه في نفسه فإن الله لا يخفى ذلك عليه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور، ذات بمعنى صاحبة، صاحبة الصدور. من الذي هو صاحب الصدور؟ ذات الصدور، الذي هو صاحب الصدور، ما الذي بداخل الصدور؟ النيات وأعمال القلوب. يعني إنه عليم بذات الصدور، يعني بأعمال القلوب من نيات وخطرات وكل ما يخفونه في صدورهم، إنه عليم بذات الصدور. وتأمل هنا كيف قارن الله تعالى بين كمال قدرته وكمال علمه، وبهذا يكون الكمال المطلق. قال وهو على كل شيء قدير، ثم ذكر هذه الآية التي اشتملت على كمال علم الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة أعظم واعظ الإخوة أنزله الله تعالى من السماء إلى الأرض، أن تعلم أن الله يعلم ما في نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا تيقنت بهذه الحقيقة واستشعرتها دائما في حياتك تكون من المتقين، من الذين يخشون ربهم بالغيب حقا. ثم تأمل، يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ نعم، هي علاقتها بالسورة التوكل على الله. أحسنت، يعني تأمل كيف ونحن الآن في مقدمة السورة بعد أن ذكر الله تعالى أصولا عظيمة من التوحيد والإنذار والتبشير والاستغفار والتوبة والرجوع إليه والتهديد بالعذاب وبيان كمال علمه وكمال قدرته، ثم بعد ذلك تأمل كيف خص هذا المعنى بالذكر في بداية السورة قاعدة ماذا؟ التوكل على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كما اختتمت السورة بقول إيش؟ فاعبده وتوكل عليه. لكن أيضا مناسبة قريبة بالآية المتقدمة ماذا؟ نعم، يعني انتقلت الآيات من العلم بما يسره الإنسان في نفسه إلى العلم الشامل المحيط بكل دابة، لأنه قال: ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذه الآية فيها بيان لكمال علم الله تعالى. نعم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، بل ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها لا تخفى عليه خافية. هذا العلم الشامل المحيط. وتأمل كيف جاء قوله تعالى: وما من دابة في الأرض، محفوفا بين علم الله تعالى، إنه عليم بذات الصدور، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يرزق الله تعالى كل دابة إلا إذا كان ماذا؟ يعلم مكانها مستقرها ومستودعها. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من، انظر إلى العموم، وما من دابة، من هنا يقولون تفيد العموم، وما من دابة نكرة في سياق النفي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فالله تعالى هو الذي خلق خلقه ورزقهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تعرفون النعاب فرخ الغراب، فرخ الغراب يقولون أول ما تفقس البيضة عنه يكون بدون ريش أسود، يعني يكون مثل اللحمة الحمراء أو البيضاء، فينكره أبواه ويتركانه كأنهما يتبرآن منه، يعني هذا ليس بولدنا، يعني يطيران عنه. تخيل هذا فرخ صغير في هذا العش، من يأتي له بالرزق؟ كيف يرزق؟ لزهومة لحمه تأتي عليه ماذا؟ الحشرات، فيتغذى عليها. كيف سبحان الله، الله يسوق له رزقه، يتغذى عليها حتى ينبت شعره، ثم يرجع إليها بواه. سبحان الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. البقائي رحمه الله يقول في نظم الدرر: لقد شاهدت داخل حصاة من شاطئ بحر قبرص شديدة الصلابة كأنها العقيق الأبيض، دودة عندها ما تأكل. يقول سبحان الله حصاه يعني كأنها شفافة ورأى بداخلها دودة. سبحان الله، من يرزق هذه الدودة في باطن هذه الحصاة الصلبة ويرى ما تأكل هذه الدودة، عندها ما تأكل. قال: وأخبرني الفاضل عز الدين محمد بن أحمد التكروري الكتبي أنه شاهد غير مرة في داخل حجارة تقطع من جبل مصر الدود عنده ما يأكل من الحشيش الأخضر وما يشرب من الماء. سبحان الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه قاعدة عظيمة الإخوة، عندما يتفكر الإنسان فيها يستحضرها في حياته. مسألة الرزق تكون مفروغة عند الإنسان، يكون مطمئن البال. أن المشكلة الإخوة في هذه الدنيا مسألة الرزق مسألة حساسة في حياة الناس لا شك. الإنسان يريد أن يعيش، يريد أن يأكل، يريد أن يستر نفسه ويكفي أهله، من يرزقه؟ لابد من السعي في الأرض. نعم، لابد من سعي في الأرض وبحث عن أسباب الرزق، لكن لا بد أن يكون في قلبك يقين تام. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. مهما فصلت من وظيفتك، مهما بحثت ما وجدت، اعلم أن الله تعالى سيأتي لك بالرزق. هذه مريم عليه السلام في محرابها تتعبد الله وما يهمها الطعام والشراب والرزق. وسبحان الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم كرامة، لكن الله على كل شيء قدير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا يجعل الإنسان مطمئنا متوكلا على الله وحده جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. تأمل في قوله حق توكل، حق توكله، يعني يقين في التوكل. ما يتعلق القلب بالأسباب، يتعلق بالله وحده جل وعلا. إذا انعدم السبب لا يشعر بقلق، لا يشعر بضيق، خلاص الحمد لله، أنا بذلت الذي علي وأنا متوكل على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لماذا أخاف؟ فلو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا شبعانا. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم رزق الإنسان هنا الذي يتوكل على الله حق توكله بالطير؟ قالوا: لأن الطير لا تبذل سببا قويا أو لا تبذل سببا واضحا في طلب الرزق، تخرج من عشية وتطير، ترى حشرة، ترى حبة، ترى كذا، وخلاص انتهى. هكذا الإنسان ينبغي عليه أن يثق بالله ويطمئن بالله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذن لماذا تخاف؟ لماذا تحزن؟ ولهذا تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما يلتفت لي الأسباب، يقوم بالأسباب لكن ما يلتفت إليها ولا يتعلق بها. يجوع في مكة صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في غزوة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم يربطون الصخر على بطونهم من شدة الجوع، لكن رزقهم على الله. متى ما يأتي الرزق يأتي، ابتلاء من الله. ثم يأتي جابر ويسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أني صنعت لك طعاما. والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي أهل الخندق أكثر من 1000، وسبحان الله، الله يبارك في الطعام ويكفي هؤلاء 1000 ويزيد عن حاجتهم. رزق من الله تعالى. فالمسلم إذن عليه أن يتوكل على الله تعالى. نعم، يبحث عن الوظيفة المناسبة، عن ما يستره، لكن إذا ضاق عليه الحال يكون متوكلاً على الله، يثق بالله، يصبر ويحتسب الأجر عند الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والتوكل إخوة، يعني حق التوكل أن يطمئن قلبك بالله، ولا تتضجر ولا تقلق مع انعدام الأسباب، وترضى وتسلم أمرك إلى الله تعالى. لذلك يقول بشر الحافي، يقول أحدهم: توكلت على الله وهو يكذب على الله، قال: لو توكل على الله لرضي بما يصنع الله به أو بما يقدره الله عليه. يعني أنت تقول أنا توكلت على الله، إيش معنى توكلت على الله؟ يعني وكلت أمري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، أثق بالله. طيب، الله تعالى هو الذي اختار لك هذا الأمر، منعك عن ما تطلب مثلا، وقدر لك ما لا يلائمك، فطيب أنت وكلت أمرك إلى الله الذي ينبغي أن ترضى بما قسمه الله لك، كيف بعد ذلك تتضجر وما ترضى وتتسخط على القدر؟ إذن أنت غير متوكل على الله في الحقيقة. وأيضا كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في التوكل، قال: التوكل على الله أن يتوكل على الله فلا يرجو من مخلوق شيئا. تقول أن توكل على الله ثم قلبك معلق بهذه الواسطة أو بفلان أو بالمسؤول أن يعطيك أو كذا، أبدا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نعم، كيف يرزقها؟ لا بد أن يعلم مكانها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذه الآية تشبه الآية في سورة ماذا؟ الأنعام. نعم، فمستقر والذي خلقكم نفس واحدة هو الذي أنشأكم نفس واحدة، فمستقر ومستودع. وهنا كذلك ويعلم مستقرها. ماذا قالوا في قوله تعالى مستقرها مستودعها؟ مستقرها إيش؟ يعني خلينا أول نفسرها ب يعني لفظ الآية. مستقرها المكان الذي إيش؟ تستقر فيه، تقر فيه. ومستودعها بالمكان الذي إيش؟ تذهب إليه وتبقى فيه. يعني تلاحظ أن المعنى قريب. طيب، ننظر في تفسير السلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال: مستقرها، قال: حين تأوي. حين تأوي، تأوي يعني إلى بيتها، وكرها، عشها. مستقرها حين تأوي. ومستودعها يقول إذا ماتت، مستودعها يعني في قبرها. وعن مجاهد، وجاهد عن ابن مسعود، قال: مستقرها في الرحم. مستقرها في الرحم قبل أن تولد. ومستودعها في الصلب، في الصلب، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل ترائب المرأة، كما المشهور في التفسير. فتكون الإنسان أو الحيوان يكون بما يخرج من الرجل وما يخرج من المرأة. ما يخرج من الرجل يكون في صلبه. فقال مستودعها يعني في الصلب، في الصلب. طبعا هذا كله مما اكتشف حديثا اليوم، يعني أن الحيوانات المنوية تحمل الشفرات الوراثية التي خلاصة وصف الإنسان وأخلاقه و فسبحان الله، يلتقي ماء الرجل ماء المرأة ويحصل التلقيح، ويتكون الإنسان أو الحيوان أو كذا بالخصائص الموجودة في هذه الشفرات الوراثية في الصلب، وكذلك يعني في ما يتعلق بالمرأة. قال في الرحم، مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. قال وكذا روي عن يعني ابن كثير يقول يعني في قال مستقرها الرحم ومستودعها الصلب، قال وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. وتلاحظ أن الآية مسألة المستقر والمستودع يعني كأن مسألة نسبية. وإذا نظرنا الإخوة إلى اللغة، الله أعلم، كلمة قر ونقر في الأرحام ما نشاء، هنا فسروا مستقرها في الرحم ثم جعلناه في قرار مكين، وقرن في بيوتكن، القارورة يستقر فيها الماء، يعني قر تدل على ثبات في مكان، ويعني كأن الشيء متمسك بهذا المكان، قد قر فيه، لزم مكانا معينا. لكن ودع، كلمة ودع كأن فيها معنى زائد على مجرد القرار، وهو معنى ماذا؟ يقال الوديع، الرجل الوديع هو إيش؟ ها؟ إيش؟ محبوب أو هادئ، يعني الرجل الساكن الهادئ فيكون محبوبا عند الناس، ذلك وديع. قالوا الرجل الساكن الهادئ الذي لا يغضب. وكذلك يعني ودع تدل على بقاء الشيء ساكنا بلا حركة. و طيب، ولهذا والله أعلم لما تتأمل في تفسير السلف تجد مثلا قول ابن عباس مستقرها حين تأوي، نعم، لأنها إذا أوت إلى بيتها تستقر فيه، تلزم البيت، وقرن في بيوتكن. لكن ومستودعها، تأمل، كأن أبلغ في القرار والسكون، قال إذا ماتت، خلاص ماتت، سكون وليس بعده رجوع. كذلك مثلا قول ابن مسعود ومجاهد وكثير من السلف، حتى جاء عن ابن عباس نفسه، قال مستقرها في الرحم، لكن الرحم يعني حتى الجنين فيه يتحرك، لكن هو يلزم هذا المكان. لكن مستودعها قالوا في الصلب أو في الصلب، فلا شك أن السكون هناك أطول، والله أعلم متى تخرج هذه النطفة، فيعني يكون هذا أبلغ في السكون ويعني البقاء، والله أعلم. يقول ابن جرير رحمه الله رجح العموم في الآية، ولا شك أن من بني آدم مستقرا في الرحم ومستودعا في الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها مستودع في أصلاب الرجال، ومنهم من هو مستقر في القبر مستودع على ظهر الأرض، يعني جعل الأمر يعني أوسع من هذا. لكن لعل ما ذكرت فيه تقريب لفهم آثار السلف، والله أعلم. الشاهد يعني الله لا تخفى عليه خافية، يعلم مستقرها إذا كانت في الأرحام أو كانت في بيوتها، ومستودعها إذا كانت في الصلب أو ماتت في قبورها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. وهذا الإخوة تعظيم لعلم الله تعالى، الله ما يحتاج إلى كتاب، ولكن هذا من بيان عظم علم الله تعالى. تخيل أنت الآن يقال لك اكتب كل شيء تعرفه، ما تستطيع، لكن تأمل هذا اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما قدره الله، كل في كتاب مبين. ثم انتقلت الآيات من كمال علمه وكمال قدرته إلى شيء من آثار قدرته وخلقه. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو قال لها كوني لكانت في لحظة واحدة، ولكن الله تعالى أجرى هذا الكون على سنن ثابتة. فتكون السماوات والأرض بهذه الصورة التي هي عليها يحتاج بالنظر إلى الأسباب العادية ستة أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ستة آلاف سنة حتى تكونت. ما في الأرض من بركات ومنافع، وما في السماء من نجوم، والله أعلم. وهذا يدل على تمام حكمة الله تعالى، وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون متأنيا في أموره. إذا كان الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقادر أن يخلقها في لحظة، لكن أجرى الأمر على سننه الكونية، فالإنسان عليه كذلك أن يتأنى في أموره. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وتأمل قبل أن يذكر الغاية من الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تأمل، قال: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، لما تقرأ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال وكان عرشه على الماء، يعني أيهما قبل الآخر؟ العرش، يعني وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض. وكان عرشه على الماء، ثبت في البخاري من حديث عمران بن حصين قال دخلت، رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقالوا اقبلوا البشرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. ثم كذلك يعني أتاه ناس من أهل اليمن فقالوا اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر، جئنا نسألك عن هذا الأمر، يعني عن مبدأ الخلق، عن هذا الأمر، عن هذه الحياة، هذا الكون الذي نحن فيه. ذلك في بعض الألفاظ عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه جل وعلا، وكان عرشه على الماء، والله أعلم بمخلوقاته قبل ذلك، الله أعلم. وكان عرشه على الماء، إذا كان العرش، هذا العرش هو أعظم المخلوقات، وكما تعرفون كما جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، يعني بصحراء. تخيل هذا الكون الواسع الآن الذي ما أدرك الإنسان نهايته، هذا الكون بالنسبة للكرسي الذي هو مخلوق مخلوقات الله، وسع كرسي السماوات والأرض كالحلقة ألقيت في صحراء. ثم قالوا: فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، شيء ما تخيل عقل. تخيل هذا العرش العظيم، قال: وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء، ما ظنك بهذا الماء الذي يحمل العرش؟ شيء عظيم. وجاء أيضا عند الطبري بسند صحيح عن ابن عباس سئل رضي الله عنهما قال: وكان عرشه على الماء، قال: على أي شيء كان الماء؟ فقال ابن عباس قال: على متن الريح. وهذا ما يقال بالرأي، والله أعلم. فمخلوقات عجيبة، الإنسان ما يعرف من هذا الوجود إلا شيئا يسيرا جدا، حتى مع هذه الاكتشافات الهائلة المذهلة. نحن نعيش في كوكب كأنه ذرة في ملكوت الله، والعالم الغيبي وملكوت السماوات أمر فوق الخيال. ولهذا ما للإنسان إلا أن يعرف قدر الله وعظمة الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا سمع بعد ذلك بعض الصفات متعلقة بالله أو الرحمن على العرش استوى أنه في العلو، ما يقول لا كيف وكذا أبدا. إذا أنت ما تدرك أصلا حقائق بعض المخلوقات، كيف تريد أن تدرك الكيفية التي تتعلق بصفات الله وكماله وعظمته؟ فما لك إلا أن تسلم وتثبت ما أثبته الله لنفسه، تعترف بعظمته وتكل أمر الكيفية إلى الله، لأن هذا من العالم الغيبي. وكان عرشه على الماء، وذكرنا هذا في مقدمة السورة. تأمل ربما، أو هذا يعني في القرآن ما تجد هذه الآية إلا في هذه السورة فقط، يعني هذه الكلمة وكان عرشه على الماء غير موجودة في كل سور القرآن إلا في سورة هود. هذا ما علاقته بالسورة؟ نعم نعم، له علاقة وطيدة بالتوكل على الله، والله أعلم. يعني كما عرفنا، يعني العرش الإخوة أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات، كون العرش على الماء، هذا الماء اللطيف، هذه آية باهرة عظيمة. هذا لا يكون إلا بقدرة قاهرة عظيمة من ربنا جل وعلا، فهذا يقوي التوكل على الله تعالى. ما يحمل عرشا أكبر المخلوقات سبحان الله. وكان عرشه على الماء، وكما ذكر بعض الإخوة يعني قال: إلى الله مرجعكم، كما ذكر الانتهاء، ذكر الابتداء في أقصى يعني حالاته، والله أعلم. وكان عرشه على الماء، ثم يكشف الله تعالى عن سر الخلق والحكمة، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وكان عرشه على الماء، قال: ليبلوكم. ليبلوكم متعلقة بماذا؟ بقول خلق السماوات والأرض. يعني ممكن بعضهم يشكل عليه، قال: وكان عرش الماء ليبلوكم. لا، هذا متعلق بما تقدم كما هو واضح: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذلك هنا: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني خلق الوجود والعالم لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحكمة من الخلق، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه حكمة من الحكم. وإلا فالحكمة العظمى هي ماذا؟ تدخل في هذه الحكمة، لكن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. لأن الإخوة يعني بعض الفرق تقول الغاية من خلق الخلق الابتلاء فقط، وهذا خطأ، بل هذه حكمة من الحكم. وإلا فالغاية من خلق الخلق كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا تدرك أن الله تعالى خلقنا تفضلا ورحمة، حتى يكون بيننا وبينه محبة وعبودية معرفة. فأي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ أن يكون بينك وبين هذا الرب صلة ومعرفة، تعرفه، ولا كيف تعبده؟ العبادة معناها المحبة. ولهذا هذا فيه جواب لمن يتكبر ويتعنت من بعض الملحدين، يقول إذا كان الله يعذبني إيش يخلقني، أنا ما أريد الله يخلقني وما أريد أن أظهر إلى الوجود. هذا في الحقيقة من جحد الإنسان، من تعنته. الله خلق الخلق لعبادته، هذه أشرف غاية وأعظم كرامة للإنسان. ثم كان في هذا الخلق من تمام حكمته أن يكون فيه ابتلاء، لأن هذا الإنسان فريد في نوعه. الله تعالى ما جعل مثل الملائكة هكذا فقط يعبدون، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، سجيتهم العبادة والطواعية. لا، جعل له إرادة، يستطيع أن يختار، يفكر، يقدم، يحجم، يتقدم، يتأخر. ولهذا يعني كان يعني أعظم المخلوقات، حتى عند السلف أن صالح المؤمنين أعظم من الملائكة. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكان في هذا الخلق بهذه الصفة يكون فيه ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفائدة من هذه المسألة الإخوة أن الذي يقول لا، الخلق مجرد الحكمة منه مجرد ابتلاء، والابتلاء فيه شدة وفيه خوف، فيه امتحان، فيجعل هذه الأوامر والنواهي والعبادات تكاليف. لذلك تجد في أصول الفقه إيش؟ أحكام تكليفية. وهذا ترى مما ينتقد عليه من يتلفظ بهذا. لماذا؟ لأن أغلب من ألف في أصول الفقه من الأشاعر، والأشاعر عندهم الغاية من خلق الخلق الابتلاء فقط. لهذا كان من فروع هذه المسألة أنهم قالوا الأحكام تكليفية. بالعكس، الله تعالى ما سمى هذه الأحكام والأوامر تكاليف أبدا. التكاليف تشعر بأن فيها كلفة ومشقة على الإنسان، ومجرد عليه يؤدي كأنها دين يتخلص منها وخلاص. لا، هذه العبادات وهذه الأوامر هي قرة العيون وطمأنينة القلوب وأنس الأرواح، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي محبة الله في الحقيقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمشقة تأتي تبعا، ليس مقصودة في هذه العبادات، ليست تكاليف، لا، وإنما تأتي تبعا، يكون في شيء من المشقة حتى يظهر أيضا من الذي يصبر ومن الذي لا يصبر، من الصادق في إيمانه، وهكذا. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. والابتلاء هو ماذا؟ اختبار الامتحان. لكن كلمة بلي أو بلوى كلاهما في اللغة يعني فيها معنى الشدة والقوة. سبحان الله، يعني كم مرت علينا هذه الكلمة، لكن من قريب كنت تفكر فيها وتقاليبها. فسبحان الله، يقولون البلية مصيبة شديدة، وعند العرب أيضا البلية الدابة التي إذا مات صاحبها تربط بقبره حتى تموت، يسمونها البلية، فيه مشقة وشدة على هذه الدابة المسكينة. ويقال بلي الثوب إذا طال مكثه فصار قديما. شوف كيف يعني كأن يعني يترك ويشتد أمره حتى يصبح قديما يابسا. ثم لو قلبت الحروف الكلمة يعني بلوى، من تقاليبها اللوب هو العطش، واللابة الحرة السوداء، حجارة يعني شديدة. تقلبها وبلى، الوابل هو ماذا؟ المطر الشديد، فصاب وابل فأتت أكلها ضعفين. فكذلك لما تسمع ليبلوكم، إذا تعرف أنه اختبار شديد. نعم صحيح، هذه العبادات قرة العيون، لكن في الوقت نفسه الإخوة الأمر خطير جدا. كيف الاختبار شديد؟ لأن أولا الذي خلقنا وهيأنا لهذا الاختبار هو الله العظيم الكبير المتعال، فالأمر عظيم. إن الذي أمر ونهى هو الملك الجليل، كلما كان الآمر عظيما يكون الأمر أشد وأعظم. ثم الأمر في غاية الخطورة، لأنها أيام معدودة، فترة اختبار في الدنيا، ثم بعدها المصير الأبدي الحتمي، إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس هناك تدارك أبداً. الأمر إذن خطير. هنا تظهر شدة الابتلاء. شدة الابتلاء ليست في ذات الأحكام الشرعية، لا، ما جعل عليكم الدين من حرج، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن خطورة الابتلاء جاءت من هذه النواحي. وكذلك من ضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، والشهوات التي ركبت في جسم الإنسان وغريزته، والنفس أمارة بالسوء، والشيطان من جهة، فإذن يشتد الابتلاء. حفت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. فإذن ليبلوكم، والإنسان إذا عرف شدة الابتلاء عليه أن يأخذ الأمر بجد، وأن يصبر ويحتسب، يعلم أن فترة ابتلاء شديدة، وسرعان ما تنتهي هذه الدنيا ويرتاح ويطمئن. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتأمل في هذه الآية، قال ليبلوكم أيكم إيش؟ أحسن، لم يقل ماذا؟ أكثر عملا. نعم، يعني هذا قال ابن عجلان رحمه الله، قال محمد بن عجلان قال لم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، لأن العبرة الإخوة ليس بالكثرة التي ليس فيها حسن، صحيح الكثرة مطلوبة، لكن كثرة بدون إتقان وبدون حسن ما فيها فائدة. إنسان يصلي ركعتين لكن بخشوع وإتقان أحسن من أن يصلي 100 ركعة بلا خشوع، قلب غير حاضر. فإذا العبرة بالصفوة لا بالكثرة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فينبغي المسلم يعني أن يهتم بحسن العمل، أول ما يهتم بحسن العمل، كيف يكون عملي في غاية صور الإحسان. تأمل هنا، أحسن أفعل التفضيل، هذا في دعوة إلى المنافسة. أحسن عملا، كن عملك أحسن عمل. وكما تعرفون حسن العمل، أصل الحسن يكون بماذا؟ أولا بماذا؟ بالإخلاص والمتابعة، كما جاء عن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قرأ قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عمل أخلصه وأصوبه. قيل له وما أخلصه وأصوبه؟ قال الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم حسن العمل له أسباب ودرجات كثيرة، إلى أن تصل إلى أعلى درجات الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني وهذا الإخوة إنما يأتي بكمال الإخلاص والحقيقة. حتى قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه مهما قلت فيها لن تفسرها بأحسن من هذا اللفظ النبوي، كأنك تراه. يعني تقول كأنك تراه، يعني من شدة شوقك لله، من محبتك لله، من إقبالك على الله، من إعراضك عن الدنيا، كأنك لا ترى إلا الله، لا ترى دنيا ولا تريد مالا ولا شهرة، ما ترى شيء في عملك إلا الله، كأنك تراه قريبا منك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أعظم ما يحسن لك عملك أن يكون هذا العمل بينك وبين الله، أن تخلص لله وأن تسره، كما جاء في الحديث، ولعل الأقرب يعني أنه موقوف من كلام بعض السلف، من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. يعني إنسان تخيل تكون له خبيئة بينه وبين الله ما يدري عنه أحد، هل تجد أحسن من هذا العمل؟ بينك وبين الله لا يتطرق إليه الرياء أبدا، ولا تريد به شيئا إلا وجه الله تعالى، تقوم تصلي ركعات الليل ما يشعر بك أحد. كم بعض السلف إذا صام يدهن حتى لا يري الناس أن عليه آثار التعب والصيام، هكذا كانوا يسرون أعمال ويخلصونها لله. بهذا يحسن العمل. كم من علماء لا نعرف عنهم ولا ندري عنهم شيئا لكن هم في الفردوس الأعلى، بل كم من الصحابة رضي الله عنهم لا ندري عنهم شيئا عن أخبارهم لكن هم في الفردوس الأعلى. هذا ما جاء بمجرد يعني أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن السر في هذا بينهم وبين الله شيء، حتى لو لم ينقل إلينا، حتى لو لم يره الناس، الله ما تخفى عليه خافية وما يضيع عملك وسعيك أبدا. هذا من أعظم ما يرفعك عند الله، هذه الخبيئة التي تكون بينك وبين الله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم لعلنا نقف هنا نكمل فقط هذه الآية، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا وحكمة الابتلاء لا تتم إلا بالجزاء، إذا كان هناك ابتلاء واختبار إذن لابد إيش من مجازاة الناس، الذي ينجح في هذا الابتلاء يدخل الجنة، والذي يكفر ويعرض فمصيره النار. فجاء التذكير والإنذار بالبعث بعد الابتلاء في الدنيا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، تأمل في قول من بعد الموت، هذا زيادة في الإنذار والتحذير، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. كيف نحيا بعد أن نموت؟ هذا سحر، سحر مبين واضح، وهذا يقولونه تعنتا ويعني هروبا من الحقيقة، لأن الإخوة الإيمان بالبعث والجزاء فطرة في النفوس، ومن تمام يعني الحكمة والعقل، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ما يليق أبدا بحكمة الله، يخلق الخلق هكذا ثم يتركهم هملا لا يجازيهم ولا يحاسبهم، هذا يقتل هذا يسرق هذا يزني هذا يسيء وفي المقابل هذا يحسن وهذا يصلي والكل سواء يموتون وانتهى الأمر، لا، ما يمكن. وفي قراءة لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين، يعني يكون مراد إن هذا يعني محمد إلا ساحر مبين. وسبحان الله تجد هنا يعني بعض الاعتراضات منهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يعني يشابه ما تقدم معنا في سورة يونس عليه الصلاة والسلام من كثرة المعارضات، فهكذا سور القرآن، والله أعلم. طيب لعلنا الإخوة نقف هنا، الوقت دركنا، اسمحوا لنا الله المستعان الأيام هذه الليل يعني صلاة العشاء تتأخر والدرس أيضا الله المستعان، يعني أنا أقول أحاول أنهي الساعة 10 لكن يفلت الكلام مني والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح أحوالنا وحوال المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. إن كان عنده شيء فائدة والله.